السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بطلاب العلم. إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. مرحبا بالجميع في هذا المجلس العلمي في الفقه في دين الله عز وجل، حيث نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولا زلنا نشرح باب اللقطة، وقد علمنا أن واجد اللقطة التي تملك بعد التعريف سنة لا يجوز له أن يتصرف فيها قبل أن يحفظ وصفها الذي لا بد منه لمعرفتها، فيجب عليه أن يعرف وعاءها إن وجدها في وعاء، وأن يعرف كيفية حفظها في ذلك الوعاء، وأن يعرف عددها إن كانت معدودة، وكيلها إن كانت مكيلة، ووزنها إن كانت موزونة، وجنسها من ذهب أو فضة أو نقد أو غير ذلك، وأن يعرف وصفها الذي لا تعرف إلا به، وأن يحفظ ذلك. يجب عليه أن يعرف ذلك قبل التعريف، أي فور وجدانها، أول ما يجدها يجب عليه أن يعرف ذلك وأن يحفظ ذلك، كما يجب عليه أن يعرف ذلك ويحفظه بعد التعريف سنة قبل أن يتصرف فيها إن كانت لا زالت باقية، جمعا بين الأحاديث. ويستحب له أن يكتب ذلك خشية النسيان إذا امتد الزمان. هذا ليس بواجب عليه، لكنه مستحب خشية أن ينسى لو طال الزمن. ثم نواصل قراءة ما سطره المصنف رحمه الله عز وجل ونشرح ذلك. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين، يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت باب اللقطة: ومتى وصفها طالبها يوما من الدهر لزم دفعها إليه.
نعم، يعني متى ما وصفها صاحبها أو من يقوم مقامه كوكيله مثلا يوما، سواء كان ذلك في حول التعريف أو بعد انقضاء حول التعريف، ولو طال الزمن ولو بعد سنتين، ولو بعد 3 سنين، ولو بعد 5 سنين، ولو بعد 10 سنين، فإنه يجب على الملتقط أن يدفعها لواصفها إن كانت موجودة بعينها، وإلا دفع قيمتها إن كان قد استهلكها قبل أن يأتي صاحبها، وإلا دفع ثمنها إن كان قد باعها، إن كان قد باعها، لأنه كما تقدم معنا لا يخلو إما أن يستهلكها فيجب أن يعرف قيمتها حتى إذا جاء صاحبها دفع إليه القيمة، وإما أن يبيعها فإذا جاء صاحبها فإنه يدفع له الثمن، وإما أن يحفظها كما هي فإذا جاء صاحبها فإنه يدفعها له. وعند الحنابلة والمالكية يكفي الوصف المطابق ليستحقها، يكفي أن يصفها وصفا مطابقا ليستحقها، ولا يطالب ببينة ولا يطالب بيمين. أما البينة فلأن المطالبة بها تعجيز، إذ أنه لا يكاد يستطيع أحد أن يقيم البينة على المفقود أنه له. وأما اليمين فلأنه لا ينازعه أحد فيها، واليمين إنما تطلب في المعاملات المالية عند النزاع، ولا نزاع هنا. وفي جميع الأحاديث الواردة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفعها إليه بمجرد المعرفة، ولم يشترط بينة ولا غير ذلك، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فإن لم يصفها، يعني إذا جاء ووصفها وقال نعم الضالة التي عندك، اللقطة التي عندك لي، ووصفها كذا وكذا وكذا، ذكرنا الحكم. فإن جاء وادعاها ولم يصفها، قال أنا فقدت مالا، فقدت غنما، لكنه لم يصفها، فإنه لا يستحقها ولو كان أصدق الناس، لو كان معروفا بالصدق وأنه لا يكذب، هكذا المشهور عنه بين الناس، فإنه لا يستحقها بمجرد الدعوى، بل لا بد من الوصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق دفعها إليه بذلك. فإن تحقق دفعت إليه، وإن لم يتحقق لم تدفع إليه. نعم.
قال: لزم دفعها إليه بنمائها المتصل، وأما المنفصل بعد حول التعريف فلواجدها.
عرفنا أنه يرد اللقطة إلى صاحبها، لكن ماذا بالنسبة لنمائها؟ فإنها قد تزيد عند واجدها، هذه الزيادة لا تخلو من حالين: إما أن تكون متصلة كالسمن للدابة، وجد شاة فأعلفها فسمنت عنده وصارت سمينة فهذا يرد معها ضرورة، سواء ردت في أثناء الحول أو بعد الحول. يعني لو جاء في أثناء السنة فإن الشاة ترد على هيئتها، ولو جاء بعد سنتين والشاة باقية فإن الشاة ترد على هيئتها مع زيادتها، لأنه لا يمكن إلا هذا. والحالة الثانية أن ماء المنفصل، الزيادة المنفصلة، كأن تلد الشاة، كأن تلد الشاة، فهذا النماء المنفصل لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يوجد في سنة التعريف، أن يحصل ويوجد في سنة التعريف، فإنه يكون لصاحبها لمالكها، لأن النماء يتبع الأصل. والحالة الثانية أن يحصل بعد حول التعريف، بعد السنة، فإنه يكون لواجدها لا لصاحبها. لماذا؟ لأنها بعد حول التعريف دخلت في ملك واجدها، هذا على قول الحنابلة الذي تقدم معنا، وكذلك لو اختار ملكها عند الجمهور، يعني بعد السنة اختار ملكها كذلك، لأن النماء يكون للمالك، والمالك هنا صار هو الواجد، فيكون النماء له. أما لو اختار أن تبقى أمانة عنده عند الجمهور، طبعا يا إخوة ما يأتي هذا عند الحنابلة، لأن الحنابلة ما يخيرونه، لكن عند الجمهور يخيرونه. فإذا اختار عند الجمهور أن تبقى أمانة في يده، فإن نماءها المنفصل يكون لمالكها الأصلي، لصاحبها الأصلي، لأن كما قلنا هي قاعدة: النماء المنفصل للمالك. فإن كان في سنة التعريف فلصاحبها الأصلي، وإن كان بعد سنة التعريف، وقلنا بأنه يملك ذلك بمجرد مرور السنة، فإن النماء يكون لواجدها. نعم.
قال: وأما المنفصل بعد حول التعريف فلواجدها.
نعم.
قال: وإن تلفت أو نقصت في حول التعريف ولم يفرط لم يضمن.
عرفنا إذا حصلت فيها زيادة ماذا نفعل. طيب إذا حصل فيها نقص أو حصل لها هلاك، يقول: إن تلفت اللقطة في حول التعريف في أثناء السنة أو نقصت فيه، فإن حصل ذلك بتفريط الملتقط أو تعديه فإنه يضمن، وإلا فلا يضمن، لأن يده عليها يد أمانة. يا إخوة، وجد شاة وأخذها وفرط في تغذيتها ولم يعلفها جيدا فهزلت، فجاء صاحبها ووجدها هزيلة، فإنه يضمن. كيف يضمن؟ يردها، وننظر إلى النقص بين حالها الأول وحالها الحالي فيدفع عوضه. نقول لأهل الخبرة: الشاه بالصفة الفلانية كم تساوي؟ قالوا تساوي 300 ريال. طيب بهذه الصفة التي ترونها كم تساوي؟ قالوا تساوي 200 ريال. نقول له ردها وأعطه 100 ريال، لأن النقص حصل بتفريطك. وكذلك لو هلكت بتفريطه أو تعديه. أما إذا لم يكن ذلك بسبب تفريطه أو تعديه فإنه يردها فقط ولا ضمان عليه، هذا إذا نقصت. وإذا تلفت فإنه لا يرد شيئا لأن يده يد أمانة. نعم.
قال وبعد الحول يضمن مطلقا.
نعم، انتبهوا لهذه المسألة. في أثناء الحول هو أمين فلا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى. إذا مضى الحول صار مالكا، صار مالكا، له الغنم وعليه الغرم. فإن تلفت أو نقصت بعد الحول فإن واجدها يضمن مطلقا، سواء تعدى أو فرط أو لم يتعدى ولم يفرط. لأنه تقدم معنا أنه يملكها بشرط ضمانها، أنه يملكها بشرط ضمانها. وقال بعض العلماء إن يده عليها بعد الحول تبقى يد أمانة حتى لو قلنا يملكها. واختار هذا شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. إذن على هذا القول يا إخوة لا فرق بين تلفها أو نقصها في أثناء الحول أو بعد الحول، لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى. وهذا القول قواه شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، والأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يقوم دليل على التغير. نعم.
قال رحمه الله وإن أدركها ربها بعد الحول مبيعة أو موهوبة لم يكن له إلا البدل.
نعم، يعني إن أدركها صاحبها وقد فاتت بتصرف واجدها بها في حول التعريف، كأن باعها أو أكلها كما تقدم، أو بعد التعريف كأن وهبها واجدها بعد أن ملكها أو باعها، فإنه ليس لصاحبها إلا البدل، ليس له إلا البدل، وليس له أن ينتزعها مثلا من يد مشتريها، ولا أن ينتزعها من يد الموهوبة له. يعني يا إخوة أنا وجدت شاة وعرفتها سنة، وبعد السنة ملكتها فبعتها لزيد من الناس، فجاء صاحبها وهي موجودة وقال تلك شاتي، وعرفها، فإنه ليس له أن ينتزعها من يد مشتريها، لأن مشتريها قد اشتراها بطريق صحيح وحصل له الملك عليها واشتراها من مالك، لكن له البدل، لصاحبها البدل الذي هو ثمنها. أو مثلا أنا بعد أن مرت السنة وهبتها لجاري هبة، فجاء صاحبها وعرفها ورآها، فإنه ليس له أن ينتزعها من يد الموهوبة له، وإنما له البدل، فأضمن له أنا القيمة وأعطيه قيمتها. نعم.
قال رحمه الله: ومن وجد في حيوان نقدا أو درة فلقطة لواجده، يلزمه تعريفه.
يعني من وجد في جوف حيوان ذبحه نقدا أو جوهرة أو لؤلؤة أو قطعة ذهب أو قطعة فضة مما له قيمة، اشترى شاة فذبحها، وعندما ذبحها وجد في بطنها شيئا له قيمة كلؤلؤة أو جوهرة أو قطعة ذهب أو نحو ذلك، فإنه لقطة تلحقه أحكام اللقطة، ويلزم تعريفه سنة من وقت وجدانه، من وقت وجدانه. قال الفقهاء: ويبدأ بمن انتقلت إليه منه، فإن الغالب أنها تكون له، يعني اشتراها فوجد فيها في بطنها بعد أن ذبحها جوهرة ثمينة، هذه لقطة، يجب أن يعرفها سنة كما ذكرنا في السابق. ولكن هنا قالوا: يبدأ بالبائع، فيذهب إلى البائع ويقول: هل فقدت شيئا؟ هل فقدت جوهرة؟ بدون أن يصفها. هل فقدت ذهبا؟ لأنه مظنة أن تكون له. ثم في مجامع الناس، ويعلن في مجامع الناس. نعم.
قال رحمه الله: ومن استيقظ فوجد في ثوبه مالا لا يدري من صره فهو له.
نعم، يعني من نام أو أغمي عليه ثم استيقظ فوجد في ثوبه مالا، وجد نقودا، وجد ذهبا، وجد فضة، وجد جوهرة في ثيابه، ولا يدري من وضعها في الثوب، هل هو هو، هل هي له، ما يدري، هل وضعها غيره، ما يدري. قال لنا: يا شيخ، أنا وجدت في جيبي 1000 ريال، كنت نائما واستيقظت فوجدت في جيبي 1000 ريال، قلنا: هل هي لك؟ قال: ما أتذكر، ما أدري. هل وضعها غيرك؟ قال: ما أتذكر، ما أدري. ففي هذه الحال تكون له، تكون له، لأن هذا هو الأصل، الأصل أن ما في ثوب الإنسان يكون له، فإنها تكون له. إذن الأحوال 3 يا إخوة. الحالة الأولى أن يتذكر أنه هو الذي وضع المال في ثوبه، فهذا واضح، المال له. الحالة الثانية أن يتذكر أنه لغيره، وهذا أيضا واضح، يكون لغيره الذي تذكر أن المال له. والحالة الثالثة أن لا يدري، فإن المال له لصاحب الثوب، لأن الأصل أن المال له. كذلك لو وجد في ثوبه مالا ولم يكن نائما، لكن ما يدري فتش الثوب فوجد نقودا. من أين جاءت هذه؟ ما أدري. من وضعها هنا؟ ما أدري. فإنها له، لأن الأصل كذلك. كذلك لو وجد مالا في بيته ولا يتذكر أنه له ولا يتذكر أنه لغيره فإنه يكون له. أو وجد كتابا في مكتبته ولا يتذكر هل هو له أو لغيره فإن الأصل أنه له. أو وجد مالا في سيارته، أحيانا قد يجد الإنسان 100 ريال مثلا في السيارة، والسيارة ركبها هو وركب غيره، ولا يتذكر هل هذه 100 ساقطة منه أو من غيره، فإن الأصل أنها له. هذا هو الأصل. نعم.
قال: ولا يبرأ من أخذ من نائم شيئا إلا بتسليمه له بعد انتباهه.
نعم، يعني من أخذ من نائم شيئا هازلا أو جادا. بعض الناس يمزح فيرى صديقه نائما وقد وضع بجواره هاتفه، فيأتي ويأخذ الهاتف. والقاعدة يا إخوة أنه لا يجوز ترويع المسلم، لا يجوز ترويع المسلم. المزاح الذي فيه ترويع المسلم لا يجوز، حرام. فكون الإنسان يأتي ويأخذ مال أخيه وهو نائم حتى يستيقظ فلا يجد ماله، هذا يفزعه ويخيفه، فلا يجوز. لكن إن أخذه مازحا أو جادا فإن يده عليه تصبح يد ضمان، تصبح يد ضمان، ولا يبرأ من هذا الضمان حتى يردها أو يرد ما أخذ إلى صاحبه، حتى يرد ما أخذ إلى صاحبه. فإن رده إلى موضعه بعد أن أخذه ولا زال صاحبه نائما فإنه لا يبرأ من الضمان. يعني يا إخوة، إنسان نائم وقد وضع هاتفه بجواره، فجاء زميله فأخذ الهاتف وذهب به، صارت الآن يده يد ضمان، لو سرق الهاتف يضمنه. طيب، بعد نصف ساعة رد الهاتف إلى مكانه ولا زال صاحبه نائما فسرق الهاتف، يقولون يضمن، لأن يده صارت يد ضمان ولا يرتفع الضمان إلا بالأمان، لا يرتفع الضمان إلا بالأمان. والأمان أن يرده إلى صاحبه حال كونه مستيقظا. فإن رده إلى موضعه حال كون صاحبه نائما فإنه لا يبرأ من الضمان. وقبل أن ننتقل إلى فصل اللقيط أختم بمسألتين. المسألة الأولى: هل لقطة مكة كلقطة غيرها؟ هل لقطة مكة كلقطة غيرها، مكة يا إخوة تطلق على المدينة المعروفة من الحرم والحل. مكة اليوم مدينة كبيرة أكبر بكثير من الحرم، حدود الحرم في داخل مكة. قديما كان الحرم أوسع من مكة، ولذلك لو تقرؤون في بعض كتب الفقه متى يقطع المعتمر التلبية تجدون أن بعضهم يقول إذا دخل الحرم، وبعضهم يقول إذا وصل إلى بيوت أهل مكة، لأن البيوت كانت في داخل الحرم، يعني كان يصل الحرم ولا يرى البيوت، ما يصل إلى البيوت. لكن الآن مكة كبيرة جدا فتطلق على الحل والحرم. فأما الحل منها فلقطته كلقطة سائر المدن، تجري عليها أحكام اللقطة التي تقدمت. وأما الحرم منها، والحرم يا إخوة ليس هو المسجد وإنما هو المعروف بحدوده، فقد اختلف العلماء في لقطته. فعند الجمهور بالنسبة للمذاهب الأربعة أي الحنابلة والحنفية والمالكية والشافعي في قول أن لقطة الحرم، حرم مكة والحل سواء، أن لقطة حرم مكة والحل سواء، هكذا هو المذهب عند الحنابلة وعند الحنفية وعند المالكية، وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله، وذلك لعموم أحاديث اللقطة. قالوا أحاديث اللقطة عامة تشمل الحل والحرم، تشمل المدن غير مكة وتشمل مكة. وأما حديث لا تحل لقطتها إلا لمنشد فقالوا يحمل على التعريف الذي ورد في الأحاديث الأخرى بأن يعرفها سنة. قلنا طيب إذا لماذا خص مكة بالذكر، خص الحرم بالذكر ولا تحل لقطتها إلا لمنشد؟ قالوا لأن مكة يأتيها الناس ويذهبون، فلربما توهم واجد اللقطة أنه لا يلزم تعريفها. لما؟ لأن صاحبها غالبا قد سافر، فقد يظن واجد اللقطة أنه لا يحتاج أن يعرفها في مكة لأن صاحبها سافر، فما الفائدة أن يعرفها؟ قد يرد هذا على الذهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل لقطتها إلا لمنشد ليدفع هذا الوهم، وهو أنه لا بد من تعريفها سنة. أنا أقول ماذا؟ كلام الجمهور، أشرح كلامهم أبين كلامهم. وعن أحمد في رواية والشافعي في قول وكثير من المحدثين أن لقطة الحرم المكي، أن لقطة الحرم المكي لا يجوز لواجدها أن يلتقطها إلا بنية حفظها لصاحبها أبدا، وأن يعرفها أبدا حتى يأتي صاحبها، فلا ينقطع عن تعريفها بعد سنة بل يستمر، ولا سيما في المواسم يعرف وينادي أبدا حتى يأتي صاحبها. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في سياق حرمة مكة: ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، متفق عليه. وفي رواية عندهما: ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد، ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد. وعند البخاري: لا تحل لقطتها إلا لمنشد. وفي رواية عند البخاري: لا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. فهذه ألفاظ صريحة واضحة، ومعنى الحديث ظاهر أنه لا يحل لواجد لقطة مكة، حرم مكة، أن يلتقطها إلا إذا كان يعرفها أبدا. وأيضا جاء عن عبد الرحمن التيمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، أي نهى عن أخذ لقطة الحاج في حرم مكة، كما دلت عليه الأحاديث الأخرى. وهذا القول الثاني هو الراجح لقوة دليله وصراحة دليله. إذن من وجد لقطة في مكة لا يجوز له أن يلتقطها إلا إذا أراد أن يعرفها أبدا، أو أراد أن يوصلها إلى من يعرفها أبدا. لأنه قد يكون الواجد مثلا من الحجاج وهو لن يبقى في مكة، له أن يلتقطها ليوصلها إلى مكتب المفقودات الذي أنيط به حفظها. أما أن يلتقطها وهو لا يريد أن يعرفها حتى لو نوى أن يتبرع بها للفقراء فإنه لا يجوز. والمسألة الثانية: هل لقطة المدينة كلقطة حرم مكة أو كلقطة سائر البلدان؟ أيضا المدينة يا إخوة تطلق على هذه المدينة المعروفة من الحرم والحل. اليوم المدينة كبيرة جدا، المدينة اليوم بالنسبة للمدينة قبل 20 سنة مدن، المدينة قبل 20 سنة كانت أصغر من هذا بكثير، اليوم توسعت المدينة جدا فتجاوزت حدود الحرم بكثير. فأما الحل منها فلقطته كسائر البلدان، تلحقها أحكام اللقطة. وأما الحرم المعروف بمعالمه وبحدوده فهل لقطته كحرم مكة أو لا؟ الأكثرون من العلماء على أن لقطة حرم المدينة كلقطة سائر البلدان، تلحقها أحكام اللقطة التي شرحناها، وذلك لعموم الأحاديث. وذهب بعض الحنابلة وبعض الشافعية وبعض المحدثين إلى أن لقطة حرم المدينة لا يحل لواجدها التقاطها إلا إذا أراد تعريفها أبدا، ولا تملك، ما يملكها واجدها. وذلك لحديث علي رضي الله عنه في حرم المدينة: ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها، إلا لمن أشاد بها. رواه أبو داود وصححه الألباني، أي لا تحل لقطتها إلا لمن يلتقطها ليعرفها أبدا. ومعنى أشاد بها رفع صوته بتعريفها، رفع صوته بتعريفها. وهذا حديث صحيح صريح لا يعارضه مثله، ولذلك رجح هذا القول شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، وشيخنا الشيخ العباد حفظه الله، وهو الراجح، وهو الراجح. إذن يا إخوة، من يجد لقطة في حرم مكة أو في حرم المدينة فإنه على الراجح إما أن يتركها في مكانها، إذا كان لا يستطيع أن يعرفها أبدا ولا يستطيع أن يوصلها لمن يعرفها أبدا، فإنه يتركها في مكانها غير أنه يحرزها. ما معنى يحرزها؟ يعني يبعدها عن الهلاك. مثلا رأى كتابا في طريق السيارات، أو رأى نقودا في طريق السيارات، فإنه يحملها إلى مكان قريب ويتركها فيه، لأن لو تركها في طريق السيارات ستمزق وتبعثر. إذن إذا كان لا يستطيع أن يعرفها أبدا ولا يستطيع أن يوصلها لمن يعرفها أبدا، فإنه يلزم أن يتركها في مكانها غير أنه يستحب له أن يحرزها، يعني أن يضعها في مكان يبعدها عن التلف. وإن كان يستطيع أن يعرفها أبدا فله، ما يجب، له أن يلتقطها ويجب أن يعرفها أبدا. وإن كان لا يستطيع أن يعرفها أبدا لكنه يستطيع أن يوصلها إلى من يعرفها أبدا، إما بأن يعطيها لرجل ثقة من أهل مكة أو المدينة يعرفها ويرضى بهذا، أو يوصلها إلى اللجنة المختصة بحفظ المفقودات في الحرمين مثلا، فإن له ذلك. وهذا ما ينبغي أن يتنبه له من في مكة والمدينة. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم مسألة اللقيط من بني آدم وما يترتب على ذلك من أحكام، ولعلنا نجيب عن شيء من الأسئلة. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما سمعنا، أحسن الله إليكم. يقول في مسألة كفة الثوب في الصلاة، هل تدخل الغترة في ذلك؟
لا ينبغي للإنسان أن يكف الثوب وهو في الصلاة، والثوب ما يلبسه من عمامة أو قميص أو إزار، لا ينبغي أن يكفه إلا لمصلحة أو حاجة، كأن يكون الثوب واسعا فيلمه عليه حتى يستطيع السجود ولا يؤذيه ولا يؤذي غيره. نعم.
أحسن عليكم، هذه امرأة تسأل هل يجوز لها أن تضرب بالدف لأنها رزقت بمولود في يوم سابعه؟
إنما جاءت الرخصة في الضرب بالدف في ثلاثة مواطن، جاءت الرخصة بالضرب بالدف للنساء في ثلاثة مواطن: الموطن الأول في العيدين، فيجوز للنساء أن يضربن بالدفوف ويغنين الغناء الطيب، ولا سيما إذا كنا من الجوار الصغار. والموضع الثاني في النكاح، فيشرع قلنا في العيد يجوز، وقلنا في النكاح يشرع للنساء أن يضربن بالدفوف في النكاح وأن يغنين الغناء الطيب الذي لا فحش فيه، فكان من مثلا مما أثر عن نساء الأنصار أنهن كنا يعني يغنين: أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الحنطة السمراء ما سمنت ذراريكم، وهذا الكلام الطيب الذي ليس فيه فحش، فهذا مشروع، قلنا إنه مشروع، وهذا أعلى من الجواز لأنه من إعلان النكاح أن يضرب فيه بالدف، والضرب بالدف إنما هو للنساء على الراجح من أقوال أهل العلم في النكاح. والموضع الثالث إذا نذرت المرأة أن تضرب بالدف، هي ممنوعة من هذا، لكن لو نذرت فإن لها أن تفي بنذرها على قول لبعض أهل العلم للحديث الوارد في ذلك في حديث المرأة التي نذرت أن تضرب بالدف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها، وما عدا ذلك فلا يجوز. يا معاشر المؤمنين، إن الدف في غير المواطن التي جاءت بها الرخصة من مزامير الشيطان، يعني من آلات الموسيقى المحرمة. ألا ترون أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا وجاريتان من الأنصار تضربان على الدف تغنيان في يوم عيد، لما رأى ذلك قال: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم فسمى الدف مزمارا، ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم لا يا أبا بكر إنه ليس من مزامير الشيطان، وإنما قال دعهما فإن في ديننا رخصة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو حتى تعلم اليهود أن في ديننا رخصة، أو قال هذا يوم عيدنا، لا أتذكر اللفظ الآن، لكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبي بكر الصديق رضي الله عنه قوله أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن الدف في غير الرخصة من آلات الموسيقى المحرمة، فلا ينبغي للنساء أن يتوسعن في هذا فيضربن بالدفوف في حفلات التخرج وفي العقيقة وغير ذلك. نعم.
أحسن عليكم، أكثر من سؤال عن اللقطة اليسيرة في الحرمين
الذي نص عليه أهل العلم أنها كغيرها، لأن الحكمة واحدة وهي أن صاحبها لا يلتفت إليها ولا يرجع إليها ولا تتعلق نفسه بها. نعم.
أحسن الله إليكم، هذا يقول البلدية حدثت سعر الخبز والوزن، واشتكى الخبازون من ارتفاع التكاليف، وقام بعضهم بالنقص من الوزن حتى يتجنب التكاليف، فهل فعله هذا جائز؟
لا يجوز، ويجب الالتزام بالوزن والثمن، لأن في نقص الميزان غشا للناس، ويراجعون الجهة المسؤولة، والغرم بالغنم، وهكذا السوق مرة ترتفع التكاليف فيقل الربح، ومرة تنخفض التكاليف فيزيد الربح، وهذا هو حال السوق. نعم.
أحسن عليكم، هذا يقول رجل اشترى أرضا مغصوبة بغير علم ثم باعها بالفائدة، فماذا يفعل الآن بعد علمه بأنها